بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا. وقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإكمالا لما بقي من الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هذه قصة، وهذه القصة فيها من الآيات والعبر مع ما تقدم الكلام عليه من بيان حال إكرام الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان من أنبيائه عليه الصلاة والسلام، وستتبعها أيضا قصص الأنبياء: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. وقبل ذلك أيضا في الكلام عن أهل الكفر فبين حال أهل الإيمان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحال أقوامهم. فقال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهل أتاك هنا استفهام للتشويق، لم يقل الله تبارك وتعالى في الآية: أتى إبراهيم الأضياف أو نحو ذلك، وإنما شوق باستفهام. وقال بعض أهل العلم: هو تقرير لتجتمع نفس المخاطب، يعني حتى تلفت انتباهه. ولذلك إذا أردت أن تتحدث مع إنسان فتقول له ابتداء باستفهام: هل بلغك كذا؟ فهذا يشده إلى الانتباه لما ستقول، بخلاف لو ذكرت له الحادث دون هذا الأسلوب. ثم قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الذي أرصد لهم الكرامة يعني أكرمهم الله جل وعلا، أو المقصود من حيث إكرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة لهم؟ ومن هؤلاء الأضياف؟ هم الملائكة، وقيل كما سيأتي أنه جبريل وميكائيل وإسرافيل جاءوا، هم الذين قصدوا في هذا الأمر. ثم ما ذكره وما نبه عليه الحافظ رحمه الله من قضية إكرام الأضياف، وهو أمر حثت عليه الشريعة وجاءت به السنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم.
وقوله: فقالوا سلاما قال سلام، الرفع أقوى وأثبت من النصب، فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالخليل اختار عليه السلام اختار الأفضل.
نعم. قالوا سلاما، قال سلام، سلام أو سلاما. هذا قد يكون النصب هنا على مقول القول، يعني قالوا تحية، قالوا سلاما، قالوا قولا، أو يكون من باب المفعول المطلق: سلموا سلاما، سلموا سلاما. هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. طيب، قال سلام، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ قال سلام اسمية. اسمية الأقوى يا أخوة فعلية، الاسمية أقوى لأن فيها ثبات واستمرار. ولذلك كان رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم أفضل من ردهم، كان رده عليهم أفضل من ردهم أو أفضل من تسليمهم، فتحقق بذلك ما أمر الله جل وعلا به في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم.
وقوله قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل،
يعني عفوا هذا يعني فيه بيان، جزاك الله خير، فيه بيان أن الإنسان دائما يختار الأحسن. إذا قال لك شخص السلام عليكم لا تقولوا عليكم السلام فقط، اختار الأكمل. وهذا في جميع ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أنه في تنافس، فدائما يختار أحسن ما يكون. لا تبخل على نفسك في باب العبادة، شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا فليكن من أجمل الأشياء، إن كان في باب الألفاظ من أحسن الألفاظ، إن كان في باب العبادات البدنية فمن أفضل العبادات البدنية، إن كان في باب النفقة من أفضل النفقة، وهكذا في جميع أبواب العبادات يختار الإنسان لنفسه، يكرم نفسه بأفضل الأحوال. نعم.
وقوله قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شبان حسان عليهم مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون. وقوله
هذا في قوله قوم منكرون، هذا ليس على سبيل التنقص وإنما على سبيل الوصف، يعني لا نعرفهم، غرباء منكرون يعني لا نعرفهم، لم نرهم من قبل. نعم.
وقوله فراغ إلى أهله، أي انسل خفية في سرعة، فجاء بعجل سمين، أي من خيار ماله. وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي مشوي على الرصيف،
على
الرضيف،
على الرضف. نعم.
فقرب، جزاك الله خير، فقربه إليهم أي أدناه منهم، قال ألا تأكلون، تلطف في العبارة وعرض حسن. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة أولا، فقال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي، فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل.
نعم. قال هذه الآية انتظمت آداب الضيافة، يعني ذكرت فيها آداب الضيافة، ومستخلص ما ذكر من هذه الآية ستة آداب. أما الأدب الأول فهو الإسراع إلى الإكرام، لم يتأخر، لم ينتظر. وفي قوله فراغ يعني ذهب بشكل خفي حتى لا يستوحشوا. الأدب الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لم يشاورهم في قضية الإكرام، يعني لم يقل تريدون طعاما، وإنما ذهب مباشرة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ولذلك يقول الناس في أمثالهم العامية يقولون المشاور بخيل، معنى ذلك أنك لا تشاور إنسان، ربما أخذه الإحراج فجمع بين البخل، عفوا بين الجوع والكذب، قد يكون جائع فتقول له جائع أصنع لك طعاما، ينحرج يقول لا، فيجمع بين جوعه وبين الكذب، ولذلك المبادرة إلى الإكرام. الأمر الثالث أنه أكرمهم بأحسن ما عنده، أحسن ما عنده جاء بعجل سمين، معنى هذا أن ليس فقط مجرد الإكرام بالطعام، بل بأفضل ما يكون من أنواع العجول التي عنده، وأيضا أتى لهم بأفضل ما يطبخ به هذا الطعام وهو المشوي، ولذلك قالوا أن الطعام المشوي أفضل من الطعام المطبوخ، أن المشوي تبقى فيه طعم هذا اللحم، بخلاف المطبوخ فإن طبخه مع الماء يذهب شيء من لذته. ثم أيضا من الآداب المذكورة هنا أنه قربه إليهم، وهذا يدل على قيامه بخدمتهم، هو الذي قربه إليهم ولم يقل لهم اذهبوا إلى الطعام أو تفضلوا إلى الطعام. طيب الآن هل الأفضل أن الإنسان يأتي للناس بالطعام إذا دعاهم، أم يقول لهم تفضلوا إلى طعامكم كما هو حاصل في كثير من أحوال الناس؟ الظاهر في هذا الأمر سعة، وكل شيء بحسب عادة الناس في الإكرام، فإذا كان من إكرام الناس أنك تدعوهم إلى الطعام وقد جهز فيكون هذا أفضل، وإن كان من عادات الناس أنهم يفرحون أو أن هذا من الإكرام أن تأتي أنت إليهم بالطعام فيكون هذا أحسن. ثم أيضا دعاهم بلطف، ألا تأكلون، عبارة لطيفة وعرض جميل، ما قال خلصوني يلا، فهذا من حسن الإكرام، والإكرام بالألفاظ قد يفوق الإكرام بالطعام، وهو الفرح، إظهار الفرح بوجودهم والسعادة بنزولهم، فيجدون من الترحاب والألفاظ الحسنة ما يدل على فرح صاحب الدار بهم، ولا شك أن هذا من الآداب العظيمة. فهذه الآيات تضمنت العديد من هذه الآداب التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أضيافه. نعم.
قوله فأوجس منهم خيفة، هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى، وهو قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت.
نعم، فأوجس منهم خيفة، هذا يبين لنا يا إخوة أهمية العناية بتفسير القرآن بالقرآن، فإن نظر المفسر إلى مجرد هذه الآية دون الآيات الأخرى قد يعسر عليه معنى الآية، كيف أكرمهم ثم أوجس منهم خيفة، لكن دلت الآيات الأخرى أنه أوجس منهم خيفة حينما رأى أيديهم لا تصل إلى الصحن، تعجب وخاف، لماذا؟ لأن ليس من عادات الضيف ففسرتها الآية الأخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه في هذه الآية قال وبشروه بغلام عليم. نعم.
وامرأته قائمة فضحكت، أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله، فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ولهذا قال هاهنا: وبشروه بغلام عليم. فالبشارة له هي بشارة لها، لأن الولد منها، فكل منهما بشر به.
نعم، يعني هذا لما أوجس منهم خيفة بيّنوا لهم أنهم جاءوا لأمر عظيم، وهو إلى قضية لوط وقوم لوط عليه الصلاة والسلام. وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام هو إسحاق، هذا الغلام هو إسحاق، وهو قول جماهير أهل العلم أنه إسحاق، كما أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام قولا راجحا لا شك فيه. وذكر بعضهم الاتفاق على ذلك. فبشروه بغلام، والبشارة هنا بشارة بخير. فأقبلت امرأته في صرة في صراخ تتعجب يعني من هذا الأمر، وقد كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي تعرف من نفسها أنها لا تلد، ولكن الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وبشروه بغلام عليم، عليم يعني من العلم، أي أنه يكون له شأن، يكون من أهل العلم الذين يعطيهم الله تبارك وتعالى من الفقه في أمر دينه. نعم.
وقوله: فأقبلت امرأته في صرة، أي في صرخة عظيمة ورنة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة، وهي قولها: يا ويلتا، فصكت وجهها، أي ضربت بيدها على جبينها، قاله مجاهد. وقال ابن عباس: لطمت، أي تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب.
يعني هذا حال تعجب، وإلى زماننا هذا أيضا الإنسان ربما ضرب جبهته أو ناصيته أو رأسه متعجبا من الأمر، لأن الأمر عظيم. نعم.
وقالت: عجوز عقيم، أي كيف ألد وأنا عجوز.
يعني هذا على تقدير عجوز عقيم، أي التقدير أنا، أو التقدير أتلد عجوز عقيم، يعني على معنى التقديرات هو استبعاد هذا الأمر. نعم.
أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحمل،
أحبل
لا أحمل. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي عليم بما تستحقون من الكرامة، حكيم في أقواله وأفعاله.
نعم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، يعني هذا معناه أن الله جل وعلا من أسمائه الحكيم، والحكيم يتضمن معنى الحكم ومعنى الحكمة، فله الحكم سبحانه وتعالى، يحكم بين عباده ويقضي بينهم جل وعلا، وحكيم أيضا من الحكمة، أفعاله حكمة وأقداره حكمة، لها حكمة سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنه لا يقدر شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا يمنع من شيء إلا لحكمة. فحكمه أيضا حكم نافذ، وهو أحسن الأحكام، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فالحكيم اسم من أسماء الله جل وعلا، يتضمن صفة الحكمة وصفة الحكم لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أحسن من الله حكما. نعم. والعليم اسم من أسماء الله يدل على صفة العلم، ولذلك من حكمة الله جل وعلا في هذا الباب أنه يعجل للإنسان بالولد لحكمة، ويؤخر الولد لحكمة، ويعطي الأنثى، يعني يعطي الإنسان من الذرية الإناث لحكمة، ويعطيه من الذكور لحكمة، ويجمع له بين الصنفين بين الذكور والإناث لحكمة، ويمنع عنه الذرية لحكمة، ونحن كلنا في أمر الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا أيضا من حكمه التي يذكرها العلماء في قضية المنع هو اللجوء إلى الله والدعاء. غفلة الإنسان مرض، وقد يمنع الله سبحانه وتعالى عن العبد بعض نعمه التي يرغب الإنسان فيها ليلتجئ العبد إليه، وربما يكون الإنسان غافلا أو بعيدا عن مناجاة الله سبحانه وتعالى، فيمنع عنه من الرزق ما يكون حاثا له على اللجوء إلى الله. ويتحقق للعبد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من المنافع والمصالح أعظم من الحاجة التي كان يرجوها. ربما تريد شيء أو تتمنى حصول شيء فيمنعه عنك سبحانه وتعالى، فتلتجئ إلى الله بالدعاء والمناجاة وربما قيام الليل وكثرة الاستغفار، وقد حصل لك من هذه الأمور من المنافع أعظم من تلك الحاجة التي كنت ترجوها، وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال الله مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقال هاهنا: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي ما شأنكم وفيما جئتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين، أي مكتتبة عنده بأسمائهم، كل حجر عليه اسم صاحبه. فقال في سورة العنكبوت: قال إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال هاهنا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الإسمان هاهنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: فما خطبكم؟ قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ سألهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما خطبكم؟ والخطب الأمر المهم، وقل ما يعبر به إلا عن الشدائد والمكاره. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلوا إلى قوم لوط كما دلت الآيات الكثيرة الأخرى، وإلى قريتهم، ويقال إن قريتهم اسمها سدوم. قالوا: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني معلمة. وهل المقصود كما قال بعض المفسرين أن كل حجر عليه اسم صاحبه الذي يقع عليه، أو أن المقصود مسومة يعني أن هذه الأحجار معلمة لهؤلاء القوم؟ ولعل هذا أقرب، لأن المراد هو الإهلاك وهو المقصود من الحجارة. وعلى كل حال فهذا مذكور وهذا مذكور، والآية محتملة. قال: فأخرجنا، قال: لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرسل عليهم، قالوا إذا جاءت نرسل وجاءت بعدها على، فالمراد به المباشرة، المبالغة في المباشرة والعذاب، المبالغة في المباشرة والعذاب. وإذا جاءت نرسل أو كلمة أرسل وجاءت بعدها إلى فهي أخف من الأولى، هي أخف من الأولى. تقول أرسل إليه أخف من كلمة أرسل عليه، عليه فيها مبالغة في المباشرة. فقال لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، الذين يعني أسرفوا في معصية الله سبحانه وتعالى وضلوا، وهم أتوا بهذه المعصية العظيمة، هي اتيان الذكران من العالمين، وهم أول من جاء بهذا، ولذلك يحملون أوزارهم وأوزار من تبعهم ممن جاء بهذه المعصية عياذا بالله. معصية عظيمة، حتى قال بعض السلف لولا أن الله جل وعلا ذكر هذه المعصية في القرآن ما صدق أحد منا أنه يحصل في البشر مثلها، ما يعقل هذا الشيء. إن الله عز وجل أعطاك من الحلال في باب الشهوة وعفة النفس فأتيت إلى ما تنتكس به الفطر. قال فما وجدنا فيها غير بيت، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذكر هنا الحافظ رحمه الله أن المعتزلة لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، وأنهم احتجوا بهذه الآية، وهذه الآية هي دليل لأهل السنة على القاعدة المعروفة عندهم في باب الإسلام والإيمان، وهو أن الإسلام والإيمان لفظان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وأن الإيمان إذا جاء لوحده دل على معنى الأعمال الظاهرة والباطنة، كما أن الإسلام إذا جاء لوحده دل على معنى الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا افترق فجاء الإيمان أو اجتمع فجاء الإيمان مع الإسلام، دل الإيمان على الأعمال الباطنة ودل الإسلام على الأعمال الظاهرة. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث. إذن فسر الإيمان بالأعمال الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فإذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق ذكر كل واحد منهما على حدة تضمن المعنيين، تضمن المعنيين. فهذه الآية أو هذه الآيات في قوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ذكروا في سياق واحد، فدل على أن الإيمان يراد به الأعمال الباطنة والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، وليس معنى ذلك أنه يدل على مسمى واحد. وليس هذا على كل حال كما قال ابن كثير رحمه الله، ولا يلزم ذلك في كل حال. نعم.
وقوله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة، ففي ذلك عبرة للمؤمنين للذين يخافون العذاب الأليم.
نعم. وتركنا فيها آية، آية حسية أو معنوية؟ الآية محتملة أن الآية هذه حسية، بمعنى شيء يراه الناس فيعتبرون، وآية معنوية وهي الاتعاظ والاعتبار بأحوالهم. وإذا احتملت الآية معنيين فالقاعدة في التفسير أن الآية تحمل عليهما جميعا، إذا احتملت الآية معنيين أو أكثر فإن الآية تحتمل جميع المعاني، ما لم يكن أحد المعاني هذه أقوى دلالة أو ما يوجد ما يدل على ترجيحه على غيره من المعاني، أما إذا تساووا في الاحتمال فإن الآية تشملهم. نعم.
وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول تعالى في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بدليل باهر وحجة قاطعة، فتولى بركنه أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا. وقال مجاهد تعزز بأصحابه، وقال قتادة غلب عدو الله على قومه، وقال ابن زيد فتولى بركنه أي بمجموعه التي معه. ثم قرأ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والمعنى الأول قوي كقوله ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، أي معرض عن الحق مستكبر.
نعم. قال بعد ذلك قال سبحانه وتعالى وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي وآيات في قصة موسى إذا أرسله الله جل وعلا إلى فرعون. وفرعون اسم لكل من حكم مصر، كل من حكم مصر يسمى فرعون. وأرسله الله جل وعلا بسلطان مبين، يعني بآيات ظاهرة بينة. أرسل الله جل وعلا موسى إلى فرعون بتسع آيات، لكن أبرز هذه الآيات كانت العصا التي إذا ألقاها كانت حية تسعى، والآية العظيمة الأخرى اليد التي إذا أخرجها كانت بيضاء من غير سوء، يعني من غير علة، من غير مرض، يعني ليست برص، لكن يتغير لون هذه اليد عن بقية جلده، فهي آية عظيمة. فأرسله الله جل وعلا بهذه الآيات، فتولى بركنه يعني تولى بقوته وسلطانه وجنوده، وقال ساحر أو مجنون. هذه العبارة تتكرر، قيلت في نبي الله موسى ثم تكررت مع نبي الله محمد، وفيه بيان أن صاحب الباطل إذا عجز عن مقارعة الحجة بالحجة لجأ إلى قضية البهتان والكذب، وهذا حال أهل الباطل وأهل الكفر مع أهل الإيمان وأهل البدع مع أهل السنة. إذا عجز عن بيان الحق وعن مقارعة الدليل بالدليل والاحتجاج بالبراهين والآيات رجع إلى موضوع إيش؟ إلى موضوع الكذب والبهتان، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، شاعر، مجنون، ساحر. تنزل عليهم آيات، آيات عظيمة، ينفلق القمر يا إخوة. الآن البعض، بعض الدعاة يقول كيف أنا يعني أبين لهم ما يستجيبون لي؟ إيش بينت لهم أنت؟ ما هو الجهد العظيم الذي قمت به حتى صارت آية عظيمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بقضية الإسراء والمعراج، ويأتي الخبر مصدقا له بذلك، وينبع الماء من بين أصابعه وينفلق القمر، ولا يصدقون. فما هي الآيات العظيمة التي أنت ستأتي بهم أو ستأتي إليهم بها وتريد منهم أن يصدقوك؟ هذا فيه تسلية يا إخوة، خاصة للدعاة إلى الله جل وعلا. البعض لو قيلت فيه عبارة واحدة أعلن الاعتزال كأنه في وظيفة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فالإنسان قد يبتلى، وابتلي من هم خير منا وهم الأنبياء في قضية التشويه في مسألة الدعوة حتى ينفر الناس منهم. فالشاهد قال الله جل وعلا هنا لما جاء موسى بهذه الآيات العظيمة قال له فرعون ساحر أو مجنون. طيب هذه حجة؟ ما في حجة، كل واحد يستطيع أن يقول هذا الكلام. فمعارضة الحق أمر يسير لكن عاقبته وخيمة، والواجب على العبد أنه إذا تبين له الحق أن يقبل بالحق، ولكن قبل ذلك أن يجرد نفسه للحق. إن لم تجرد نفسك للحق لن تصل إليه، لأن هناك من العوارض ما تمنع من وصول الحق إليك. التعصب يمنع من وصول الحق إليك، القناعات المسبقة التي لم تبنى على دليل تمنع من وصول الحق إليك، بغضك لمن يقول الحق تمنع من وصول الحق إليك. فلا بد إذن من أن تجرد نفسك للحق حتى تصل إلى الحق. نعم. قال بعد ذلك، قال فتولى بركنه يعني بقوته وسلطانه، وقال ساحر أو مجنون. ساحر طبعا لما عنده من الآيات، أو مجنون في أن هذه ادعاءك بأنك نبي من الأنبياء وأن الله عز وجل اصطفاك لحمل رسالته، هذا ضرب من الجنون، بهذا عارض الحق. نعم.
وقال ساحر أو مجنون، أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونا. قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي ألقيناهم في اليم وهو البحر، وهو مليم أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند.
نعم. ألقيناهم في اليم وهو البحر، أي بحر يا إخوة؟ الأحمر. نعم، البحر الأحمر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما خرج موسى من مصر ذهب إلى جهة المشرق، فالمراد بالبحر هنا البحر الأحمر الذي يقع بين قارتي إيش؟ آسيا وإفريقيا. معلومات في الجغرافيا مضروبة. أي بين قارتي آسيا وإفريقيا، فلما يذهب إلى المشرق معنى هذا أنه سيكون في البحر الأحمر، فالبحر الأحمر هو الذي أهلك الله جل وعلا فرعون فيه. هذا في إفادة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
ثم قال عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي المفسدة التي لا تنتج شيئا، قاله الضحاك وقتادة وغيرهما. ولهذا قال ما تذر من شيء أتت عليه، أي مما تفسده الريح، إلا جعلته كالرميم أي كالشيء الهالك البالي. قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، قالوا هي الجنوب أو الجنوب. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم. بعد ذلك قال الله جل وعلا طبعا في قوله سبحانه وتعالى وهو مليم، مليم يعني ملوم. من لماذا؟ لأنه ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، فرعون عاند وكابر، وهذا أمر يلام عليه. فمليم معناه يلام على ما فعل وما قال. قال ثم قال الله جل وعلا وفي عاد وهم قوم هود إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. إذن جاءت لفظة العقيم هنا تتعلق بالمرأة، قالت عجوز عقيم، وفي الريح قال الريح العقيم. إذن العقيم الشيء الذي لا ينتج، إن كان في المرأة فهي التي لا تلد، وإن كانت في الرياح فهي التي لا تنفع، يعني لا تلقح أو لا تحمل ما يدل على المطر والخير. فهذه الريح عقيم لا فائدة منها، بل هي ريح إهلاك، ويقال لها ريح الدبور، أو يقال لها الريح الغربية، وهي التي تهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكت عاد بالدبور. نعم.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال ابن جرير يعني إلى وقت فناء آجالكم. والظاهر أن هذه كقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وهكذا قال هاهنا: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار، فما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض، وما كانوا منتصرين أي ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه.
نعم، الله عز وجل يا إخوة ذكر هذه الآيات في قصة موسى، في قصة قوم هود، في قصة قوم صالح، أعطاهم الله جل وعلا آيات عظيمة. قوم صالح أعطاهم الله عز وجل الناقة، آية عظيمة، كذبوا وكفروا بنبيهم، فكانت هذه حالهم مع عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كلهم متعلق أيضا بأول السورة في بيان حال المكذبين. ولذلك الله عز وجل بعد ذلك قال في الآية التي تليها، قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ذكر له هذه القصص الأنبياء. لست النبي الوحيد الذي كذب، ولست النبي الوحيد الذي عورض. وإذا تأمل الإنسان هذا الأمر فإن هذا في أعظم التسلية، فأنت على طريق ممهد، مر عليه الأنبياء ومر عليه الصالحون ومر عليه الأئمة، لست لوحدك أبدا. فهذا يعطي الإنسان من معاني الصبر والتحمل، ويعطيه كذلك من الاستئناس بحال السالفين، ما يكون بإذن الله جل وعلا سببا للثبات على الدين وعلى نشر الحق. فقال هنا: وفي ثمود هم قوم صالح، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، عن حدد لهم الأمر، فعتوا عن أمر ربهم، استكبروا فجاءهم العذاب. قال: فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا أن يهربوا من هذا العذاب، وما كانوا منتصرين، ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. نعم، هذا حال العجز. والله عز وجل إذا قضى أمرا في أمر عذاب أو في غيره فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله عز وجل: وقوم نوح من قبل، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء، إنهم كانوا قوما فاسقين. وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. نعم.
أيضا في قوم نوح آيات عظيمة جدا، فإنه دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. هذه المدة الطويلة ما آمن معه إلا قليل. إذن العبرة ليس بكثرة الأتباع، العبرة بالحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال بعض السلف: لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين. وقال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولما سئل ابن المبارك رحمه الله عن الجماعة، من الجماعة؟ قال: أبو حمزة السكري أحد العلماء في زمنه. وقيل: من الجماعة لفلان؟ قال: المعافى ابن عمران